بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا عبرة وآية. آمين آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج وأن يهيئ لإخواننا أمر رشد. طيب، إحنا كنا في المجلس الأخير تكلمنا عن الحب في الله. إحنا يعني في المجالس دي، المجلس اللي فات واللي قبله، بنتكلم عن عمل من أعمال القلوب وهو المحبة. والحقيقة يعني أنا كان المفترض إن أنا أتكلم في الدرس الثاني اللي هو بعد الكلام عن منزلة المحبة، نتكلم عن حب الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني إيه، حاسس إن أنا يعني متهيب شوية التحضير والكلام في الموضوع. كل ما اجي كده ايه احضر في الدرس في الكلام عن المحبه اقول يعني لا، بس خليه الاسبوع اللي بعده. طب محتاج شويه يعني ايه، لان الكلام عن حب الله سبحانه وتعالى يعني كلام عالي جدا. ف يعني بنحاول ان احنا نعيش يعني المقام ده. يعني مش عايزين يبقى كلامنا عن المحبة يعني مجرد بس ايه كلام كده وخلاص. لان سبحان الله يعني تيجي تقرأ مثلا في علامات الحب، حب الله سبحانه وتعالى، تحس ان احنا لا، احنا بعيد شوية. المحبة الصادقة، مش بتكلم عن اصل المحبة. الحمد لله يعني كلنا يعني اكيد الناس اللي بتسمع الدرس بنحب ربنا سبحانه وتعالى وبنحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تفاوت في رتبة المحبة، لا في فرق. المحبة الصادقة يعني تيجي تقرأ بقى ايه اخبار المحبين والكلام ده، نحس ان احنا بعيد شوية. فيعني هنأجل بقى شوية ايه الكلام عن حب الله سبحانه وتعالى، ممكن الدرس اللي جاي او اللي بعده. وفي مجلس اليوم ان شاء الله هنتكلم عن معنى تتمة للدرس اللي فات. احنا الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن الحب في الله، وقلنا قد ايه ان دي منزلة عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، وان الانسان ممكن يصل بهذه المحبة لأعلى الدرجات، المرء مع من احب. في مجلس اليوم ان شاء الله هنتكلم عن نوع من انواع المحبة والحب في الله، لكن حب الصالحين. يعني لو تفتكروا احنا كنا قلنا في المجلس اللي فات ان ربنا سبحانه وتعالى مدح الانصار بصفة في سورة الحشر، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. متخيلين الأعمال؟ الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ خرج في سبيل الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ترك كل حاجة، ترك المال والديار، نصرة لدين الله وهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أعمال عظيمة جدا. تتفاجأ إن الآية اللي بعدها ربنا سبحانه وتعالى بيذكر بقى أعمال الأنصار أهل المدينة، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. أنت متخيل؟ أنا بس عايزكم تستشعروا قيمة المحبة دي، إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها في هذا السياق، يعني في سياق الكلام عن بطولات المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأعمال كلها اللي ذكرت أعمال قلبية، يحبون من هاجر إليهم، ربنا بيمدحهم بيقول إن دول فيهم صفة جميلة، إنهم بيحبوا أهل الإيمان، يحبون من هاجر إليهم، بيحبوا المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدورهم سليمة، مش متعلقين بالدنيا، مش طمعانين في الدنيا، مش بتوع دنيا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الشاهد إيه؟ إن الصفة دي اللي هي صفة المحبة، يحبون من هاجر إليهم، دي صفة رفعت الأنصار وكانت في مقام مدح، حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هي دي المشكلة. فاحنا في مجلس النهاردة حاول نتكلم عن المعنى ده. معنى ايه؟ معنى ان انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب الصالحين، يعني ان انت تقول ايه، انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب عيسى عليه السلام، بحب ابراهيم عليه السلام، بحب موسى عليه السلام، بحب داود عليه السلام. احنا ذكرنا المعنى ده في الدرس اللي فات، ان انا اتقرب الى الله بحب سليمان عليه السلام، وأتقرب إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي معنا بقى في مجلس نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأتقرب إلى الله بحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنا محتاج إن أنا يعني أملأ قلبي بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتقرب إلى الله بهذه المحبة. وأنت لو أنت دلوقتي بتتكلم عن حب الصالحين، من أحسن وأفضل وأصلح الصالحين؟ الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإننا أتعلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وأملأ قلبي بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحب التابعين وأتباع التابعين والأئمة والعلماء، لحد لما أوصل بقى إيه للمشايخ والدعاء والمصلحين والعباد، إن أنا لازم المساحة دي تكون موجودة في حياتي. كان حد من الشباب مرة بيكلمني، حد يعني صديق ليه يعني حبيبي يعني، فالمهم بيقول لي يعني في نهاية المكالمة كده يعني إيه، حب يقول لي إن هو بيحبني يعني، فقال لي: والله أنا بحبك وأحب الصالحين ولست منهم. فقلت له: طيب جزاك الله خيرا، وحب الصالحين ولست منهم، يعني انت مش منهم، يعني انت، انا بحب الصالحين بس انت مش صالح ولست منهم، يا احب الصالحين ولست منهم يعني. فقلت له: طيب جزاك الله خيرا. هي الفكرة، ان انت محتاج تعيش المعنى ده. انت عاوز تفكر كده: انا اتقرب الى الله بحبي لابي بكر رضي الله عنه، بحبي للأئمة الأعلام، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، إن أنا أتقرب إلى الله بحب العلماء، بحب المصلحين، يشوف مين اللي شغال بيصلح دلوقتي في الدعوة وشغال، أنت تحبه. هي دي الفكرة، إن إيه، صدر الإنسان ما يبقاش ضيق، إن لا أنا بس، ربنا سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تخيل واحد ممكن قلبه يمتلئ بالغل لأهل الإيمان، يكره إمام من الأئمة، إمام عالم من العلماء مثلا، كان يعني في سياقات العلماء وبين وفي أروقة العلم وفي الكتب في خلاف بينه وبين أهل العلم في مسائل معينة، لكن فيش حد ينكر فضل هذا العالم وهذا الإمام. فأنت لما تيجي دلوقتي، أنت كدلوقتي شاب مسلم كده عايز تسلك في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى وتمشي كده، إيه أبدأ بقى تديني بتبديع الأئمة وتكفير الأئمة وقلبي يمتلئ بالغل تجاه الأئمة والعلماء؟ إيه مشكلة؟ مشكلة. طب أروح فين من الآية دي؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل واحد قلبه يمتلئ بالغل تجاه الإمام النووي ولا الإمام ابن حجر؟ أئمة. في ممكن يكون خلاف أخذ ورد بين العلماء في كتب العلم، لكن الجرأة على العلماء والتطاول على الصالحين هذه آفة، مرض يضيع الإنسان. فإحنا في مجلس اليوم إن شاء الله هنحاول كده إيه نتكلم شوية عن حب الصالحين، ونتكلم عن أفضل الخلق على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق، أفضل من مشى على الأرض، الصديق رضي الله عنه. لكن حتى لو تفتكروا في حديث أنس، سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. وفي رواية قال حب الله ورسوله، يعني أعددت لها حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. ليه بقى؟ شوف سيدنا أنس عارف قيمة المحبة دي. قال فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. سيدنا أنس يقول أنا فرحان جدا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، المرء مع من أحب. ليه؟ عشان أنا بحب ربنا، بحب النبي عليه الصلاة والسلام، وبحب، قال فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معه وإن لم أعمل بعملي. يقول أنا كده أنا مش هوصل لأعمال أبي بكر، مين اللي هيوصل لأعمال الصديق رضي الله عنه؟ فبيقول أنا بس إيه يعني أنا عايز أكون معاه بسبب إيه؟ هذه المحبة. وذلك العلماء ذكروا في فضل أبي بكر كلام جميل. مثلا قال ابن إسحاق في السيرة رحمه الله وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا مؤلفا لقومه محببا سهلا وكان من أنسب قريش لقريش، يعني عارف الأنساب، عالم، وأعلم بقريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، يعني الناس تحب تيجي وتتكلم معاه وتقعد معاه، رجل جميل رضي الله عنه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته، مجلسه جميل وعنده علم وخبرة وتجارب. قال فأسلم بدعائه، يعني أسلم بدعوته عثمان والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. الله أكبر، تخيل خمسة جبال جبال من جبال الإسلام، أسلموا على يديه بدعوته رضي الله عنه. تخيل كده إن في ميزان حسنات الصديق رضي الله عنه عثمان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. تخيل كده إيه الأئمة دول، أئمة الصحابة أسلموا على يديه. فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصلوا. قال ابن كثير رحمه الله: وأفضل الصحابة، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان تعرف مقام الصديق رضي الله عنه، والهدف من درس النهاردة ان احنا قلوبنا ايه تتحرك شوية كده الى محبة الصالحين والى حب ابي بكر، ان احنا نفهم المعنى ده ونتعلق بقى شوية، نتكلم كده شوية عن ايه، عن الصديق رضي الله عنه، عشان القلوب ايه تتعلق بحبه رضي الله عنه وارضاه. في البخاري عن ابي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل. سيدنا عمرو بعد لما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل عليه ويتألفه، يعني كان يبقى مثلا في مجلس كده سيدنا عمرو إيه قاعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ليه ويتودد إليه ويقبل عليه بحديثه وكلامه. فسيدنا عمرو حس كده إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه أكتر واحد. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أمره على جيش ذات السلاسل، والجيش فيه ناس من السابقين من الصحابة، فسيدنا عمرو قال بس خلاص هي دي، أكيد النبي عليه الصلاة والسلام بيحبني أكتر واحد. وده وكنا قلنا المعنى ده قبل كده، سيدنا عمرو رجل عاقل، يعني هو مش شخص مثلا خفيف او مثلا عقله، لا ده هو يعني فاهم عاقل. لكن سبحان الله ده يدل ان كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعامله معاملة جميلة جدا. فالمهم سيدنا عمرو راح بقى ايه الغزوة، وبعدين رجع خرج في السرية. المهم ايه، امره النبي صلى الله عليه وسلم جعله على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ سيدنا عمرو راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. قال: فقلت: من الرجال. سيدنا عمرو إيه مستني إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ أنت يا عمرو. فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قلت: ثم من؟ قال: فعد رجالا. فسكت مخافة أن يجعلني في آخره. شوف هنا المقام واضح، مقام الصديق رضي الله عنه: من أحب الناس إليك؟ عائشة. من الرجال؟ أبوها. يعني أنت دلوقتي من أسباب، من الأسباب اللي تخليك تحب الصديق رضي الله عنه، أن أنت بتحب اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه، اللي النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاه، اللي كان أقرب واحد لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مين أكتر واحد في الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه؟ أبو بكر. ده سبب يخليني أن أنا إيه؟ أنا عايز أحبه، عايز أحب اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، وده من المحبة، وهيجي معانا إن شاء الله في علامات المحبة، أن أنا أحب الحاجة اللي حبيبي يحبها. فأنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام، بحب ربنا سبحانه وتعالى، فالحاجة اللي ربنا يحبها أنا أحبها. هذا من مقامات الحب. فأنا بحب الصديق رضي الله عنه ليه؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه. واصل المعنى ده؟ لك شوف هنا القرب ده، العلاقة اللي هي تحس ان كان في علاقة خاصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في خطبة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل موته، فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فالصحابة قاعدين، كل الصحابة بيسمعوا، كلهم قالوا إيه ده؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثل يتكلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا، بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فخلاص ما فيش مشكلة. قال أبو سعيد، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فجأة كده الصحابة لقوا يبصوا لقوا سيدنا أبو بكر يبكي، فبكى أبو بكر. فقلت في نفسي، ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا، بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. يعني ما هو أبو سعيد مستغرب، هو ما يبكي هذا الشيخ أبو بكر؟ لماذا يبكي؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا مثال. قال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. الوحيد اللي فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه أبو بكر، ده حبيبه، الأخوة، مودة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم كلام، الوحيد اللي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وكان أبو بكر أعلمنا. فشوفوا بقى اللي جاية دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر، يا أبا بكر لا تبكي، لا تبكي. النبي عليه الصلاة والسلام ما شاف أبو بكر يبكي، أول كلمة قالها له لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام بقى بدأ يبين للصحابة مقام الصديق، هذه المكانة، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني مش معناها المن اللي هو المن المذموم، مش معناها الأمن، يعني اللي كان بيبذل من أجل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بذل. إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا لا يبقين باب في المسجد إلا سد. قال إلا باب، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. شوفوا في قصة حصلت مع أبي بكر رضي الله عنه، سبحان الله بتحسسك ان مع ابو بكر رضي الله عنه في مكان تاني خالص. يعني الصحابة في مقام، وابو بكر رضي الله عنه في مقام تاني خالص. في صحيح البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال، كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدى عن ركبته. أبو الدرداء بيقول، أنا كنت قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، فجأة لقينا أبو بكر جاي وآخذ بطرف الثوب، الثوب بتاعه ماسك الطرف الثوب ورفعه كده حتى بدا عن ركبته، وجاي كده إيه مقبل على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول لما شافه، شوف عارف صاحبه، قال، أما صاحبكم فقد غامر. فقد غمر يعني وقع في غمرة الخصومة. أما يعني ده شكله كده حصل مشكلة بينه وبين حد. أما صاحبكم فقد غمر. فسلم وقال، أبو بكر بقى جاي يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. ما قالش عمر، كان غضبان يعني، فقال إيه، كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت. أسرعت إليه يعني أنا يعني خرج مني كلام ما كانش ينبغي أن أنا أقوله، يعني بعدين بعدها إيه ندمت، كان خلاف حصل إيه بين أبي بكر وعمر، قال فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي. شوف يا جماعة، شوف الأدب، شوف الأدب، إن ما فيش مشكلة الإنسان يقع في شيء من الخطأ وإن هو يخرج منه كلام ما كانش يقصده، بس الأدب إن أنت في نفس المجلس سيدنا ابو بكر فكر في الكلمه لما خرجت، حس لا ما كانش ينفع ان انا اقول لعمر كده، فندم وهو واقف فقال له سامحني. وده انت شوف كده بقى ايه، احنا بنحاول ان احنا من خلال الاحاديث ان انت تكون تصور عن صفات الصديق، شخصيته كانت عامله ازاي. ان هو اول لما يعني وقع في شيء في حق عمر قال له فسألت ان يغفر لي سامحني، سيدنا عمر ايه ابى، قال فابى علي فاقبلت اليك. الجمله دي تلخص كده ايه حياه الصديق مع النبي عليه الصلاه والسلام. انا حصل مشكله بيني وبين عمر وانا غلطت، فقلت له سامحني، ندمت وقلت له سامحني فمرضاش، فجيت لك فاقبلت اليك. فعمر رضي الله عنه ايه قعد ايه يفكر، وبعدين حس ان هو يعني ايه ما كنت سامحته وخلاص، فندم عمر رضي الله عنه. شوف الرقي في الـ في الـ في العلاقه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني هو عمر ما قال يعني لما سيدنا أبو بكر قال فسألت أن يغفر لي فأبى علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر أبى، طيب أنا أدعي لك، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، أبو بكر موجود؟ فقالوا لا. فسيدنا عمر مباشرة فهم إيه، إن هيلاقي سيدنا أبو بكر عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يعني من الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه. سيدنا أبو بكر خاف على سيدنا عمر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فجثى على ركبتيه، قعد كده قدام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم، أنا اللي غلطت في حق عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها. النبي عليه الصلاة والسلام يبين مكانة أبي بكر، وده ده خلاف مع مين؟ مع عمر، مع عمر. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وكان ممن قالوا كذبت من جملة ما من قالوا كذبت عمر رضي الله عنه. إسلام عمر تأخر كثيرا عن إسلام أبي بكر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه المنزلة، هذا المقام، الوفاء. يقول أنا أول واحد كلمته أسلم أبو بكر من الرجال، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، مالكم مال صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أوذي بعد. خلاص الصحابة عرفوا إيه، عرفوا المقام ده. ومن الأمور العجيبة، كنت قرأت في كتاب للشيخ موسى العازمي، صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن ينفع به. الشيخ ليه كتاب اسمه سيرة العتيق، فالشيخ ذكر في فصل من الفصول، باب من الأبواب، ذكر أن أبي بكر رضي الله عنه، ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه كان ممن جمع القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر أن الصديق، وده ممكن يكون مش مشهور، يعني لما يجي يتكلم عن الصديق رضي الله عنه ما نتكلمش عن حال الصديق مع القرآن وأن هو من أهل القرآن. وذكر بقى كلام عن الإمام النووي بن حجر رحمهما الله سبحانه وتعالى، إن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأكم أو أقرأهم بكتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني استخلف، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وإن أبو بكر رضي الله عنه كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام من أول الدعوة لحد يعني إيه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول إن هو جمع القرآن في زمانه، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هو كان من أهل القرآن، وده ممكن يكون إيه مش يعني مش مشهور يعني. لذلك انت محتاج انت تتامل في حاله رضي الله عنه مع كتاب الله مع القران، حتى في احاديث ذكر فيها اشارات. يعني مثلا في البخاري عن ابي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشه انه رجل رقيق اذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس. يعني سيدة عائشة بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام، هي ليها مراد من الكلام ده، بس هي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يعني رجل رقيق قلبه فيه رقة، فلو قام وصلى وقرأ يبكي، فالناس مش هتسمع مش هتعرف تصلي. فقالت إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وفي رواية قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء يعني التأثر بكلام الله، يعني يحزن ويتأثر ويبكي، رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف، فإن كنا صواحب يوسف. هيك في البخاري حديث جميل. قال ابن شهاب أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. تخيلين الحياة دي، إن السيدة عائشة بتقول إن أنا لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين، لقيتهم مسلمين الحمد لله، وبتقول إن أنا ما مرش علينا يوم إلا والنبي عليه الصلاة والسلام عندنا في البيت الصبح، ويعني ايه يعدي علينا بكرة وعشية. فتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام يعدي عليهم يوميا يزورهم في البيت مرتين بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة، وفي ضبط يعني ايه دغنة، فقال لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. قال له انت تخرج، انت ازاي مثلك لا يخرج ولا يخرج، ده انت بتعمل وبتعمل انك تكسب المعدوم، لو واحد مش لاقي خالص انت تعطيه وتنفق عليه وتصل الرحم وتحمل الكل، لو انسان ضعيف انسان مش عارف انت تعطيه وتنفق عليه وتحمله وتحمل الكل وتقري الضيف كريم وتعينه على نوائب الحق، لو واحد أصابته نائبة أصابه مصيبة أنت تقف معاه وتسد معاه وتتحمل عنه. فالصفات دي صفات سيادة، ما ينفعش أن اللي صفته كده وأخلاقه كده أن هو يخرج أو يخرج، ده حق الصفات دي الإكرام والسؤدد وأن هو يقدم بين الناس. ولو تلاحظوا ان هي نفس الصفات، هي نفس الصفات اللي السيدة خديجة وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل لما نزل من الغار، ما دخل على خديجة وأخبرها الخبر وقال: يا خديجة قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فتخيل إن ده، إن الاتفاق ده يعني ما كانش فيه اتفاق بين خديجة رضي الله عنها وبين ابن الدغنة، لكن إن هي تصف هذه الصفات، وهذا من يعني من المعاني الجميلة، إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفي للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبا فيه نفس الصفات. يا سلام، شوف يعني ابن الدغنة بيوصف الصديق رضي الله عنه بأوصاف موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. ده الكلام ده، الصفات دي كانت في النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعث. فهل أبو بكر رضي الله عنه تأثر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ده بعد الإسلام، فكان هو في نفس الصفات اللي موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الصفات اللي كانت موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، الإسلام لما جه قوى هذه الصفات، يعني إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نواب الحق، إذا كان ده قبل الإسلام، فما بالك بقى لما يأتي الإسلام والوحي والقرآن والعبادة، الصفات دي هتبقى في النبي عليه الصلاة والسلام عاملة إزاي؟ لما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فتخيل بقى، شوف بقى إن إزاي أبو بكر كان عنده نفس الصفات: إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نواب الحق. فقال: فأنا لك جار. ابن الدغنة قال الصديق رضي الله عنه، قال له: بص، ملكش دعوة، انت في حميتي، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نواب الحق؟ انتوا حصل لكم ايه؟ ازاي ان انتوا تخرجوا رجل فيه هذه الصفات؟ هذا حقه الاكرام. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة، ركزوا على الشاهد: مر ابا بكر فليعبد ربه في داره. يعني واضح ان الصديق رضي الله عنه معروف ان هو صاحب عبادة، يعني هو معروف عند المشركين ان هو قال له عايز يتعبد. فواضح ان هو كان ايه المعنى ده. ممكن احنا ما يعني لما بنسمع عن الصديق رضي الله عنه ما ننتبهش للمعاني دي. بص على اعمال جمع القرآن، قتال اهل الردة، واعمال عظيمة، لكن في تفاصيل. مر ابا بكر فليتعبد، عايز يتعبد، فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء. يبقى معنى كده ان الصديق رضي الله عنه كان معروف عند قريش ان هو كان بيصلي وان هو بيقرأ وان هو بيتعبد. اذا كان ده الكلام اللي وصل لقريش، فما بالك بقى العبادة الخفية التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نقرأ بين السطور إن يوصل لقريش إن هي تقول لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. يبقى معنى كده إن كان الصديق رضي الله عنه، وإنت لما هتشوف في الوصف إن الصديق ما كانش قوي البنية، كان جسمه رفيع، كان نحيف، وكان الإزار بيسقط، شق الإزار بيسقط ويمسكه سيدنا أبو بكر. فإن سيدنا أبو بكر يستعلن بالقراءة أمام قريش ويصلي، هو بيقولوا إيه؟ ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. إن هو يستعلن بالقراءة دي شجاعة، قوة. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. إحنا خايفين إن هم لما يشوفوه واقف بيصلي وبيقرأ قرآن يتفتنوا. فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. شوف الكفار هم كده، هم مش عايزين مشهد العابد اللي بيصلي وبيقرأ قرآن ده ينتشر. ليه؟ لأن ده بالنسبة لهم فتنة، ده مشهد مبهر مؤثر، مشهد الخشوع والإخبات والقراءة اللي فيها يعني الخشية من الله سبحانه وتعالى والبكاء، ده مؤثر. فقالوا احنا خايفين على النساء والأطفال. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. خلاص. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. هنا هتبتدي تحصل بقى ايه المشكلة. سيدنا أبو بكر قال لي انا مش هفضل اصلي ايه في الدار من جوه، فناء الدار اللي هو زي الساحة كده، يعني لو انت عندك بيت وقدامه كده ساحة ومثلا في سور، فالساحة ده فناء الدار، ففي الفناء بتاع الدار ده كأنه شيء بقى مكشوف للسماء كده زي حوش كده يعني. فسيدنا أبو بكر ايه في الفناء بتاع الدار عمل فيه زي مصلى كده، وبدأ بقى ايه يصلي بقى ويقرأ والصوت يطلع ويلعلع رضي الله عنه. وكان قال فابتنى مسجدا بفناء داري وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، يصلي ويقرأ عايش بقى. قال فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يجي الأطفال والنساء يطلعوا كده من فوق السور ويتجمعوا كأن فيه بيتفرجوا على حاجة. تخيل المشهد ده، عارف مثلا زمان كان مثلا يبقى في ايه في دور المدارس ولا حاجة والناس قاعدين على السور وقاعدين بيتفرجوا، شفت المشهد ده قبل كده؟ هم كانوا قاعدين يطلعوا كده ويتجمعوا قاعدين يبصوا كده ويسمعوا واحد واقف عامل كده وبيصلي بيقرأ ويبكي. قال فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء، ده الشاهد هو، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، تخضوا فزعوا، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه. وإحنا مش عايزين يعني إيه، مش عايزين يعني نقل منك، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإن قد كرهنا أن نغفرك، يعني إحنا مش عايزين إحنا يعني إيه نغفرك في ذمتك، تبقى أنت يعني إيه قلت الراجل ده في حمايتي وإحنا يعني إيه يعني أصبناه بسوء فيبقى شكلك أنت وحش، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، مش إحنا اتفقنا، فإما أن تقتصر على ذلك يعني على الصلاة في بيتك، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له، هتبقى وحشة في حقي. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هيك يا أخونا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وتكلم عن إيمانه صدق الإيمان اللي كان يعني كان في منزلة عالية جدا، هو وعمر رضي الله عنهما في منزلة عالية جدا من التصديق واليقين والإيمان. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، واحد راكب بقرة أو بيحمل عليها أحمال ثقيلة فضربها، فالبقرة كلمته فقالت البقرة إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فالناس قالوا سبحان الله، بقرة تتكلم، هو في بقرة بتتكلم؟ ان البقرة تلتفت وتبص للراجل اللي راكب عليها ولا اللي محمل عليها تقول له إنا لم نخلق لهذا، انما خلقنا الحرث، احنا خلقنا علشان الارض الزراعية، انت يعني انت بتحملنا حاجة لم نخلق، لم نخلق لهذا انما خلقنا الحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، وما هما ثم يعني هم أصلا مش في المجلس. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنتم متعجبين في بقرة تتكلم، أنا أؤمن بهذا، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، هم أصلا مش قاعدين، بس النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهما بالإيمان، هم اللي أنا مؤمن بهم ومؤمنين به. قال وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني كأن الرجل تبع هذا الذئب واستنقذ هذه الشاة، فالذئب بصله كده إيه تكلم، قال هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. قال له انت انقذتها بس هيجي يوم لا راعي لها غيري، مش هتعرف تنقذها. من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، سبحان الله ذئب يتكلم. فقال فإني، قال عليه الصلاة والسلام فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، وما هما ثم. شوف بقى ده كلام عن إيمانه، كلام عن علو همته رضي الله عنه. إن الصديق رضي الله عنه مش بس كان مميز في الإيمان والتصديق والصحبة والأخلاق، إحنا دلوقتي اتكلمنا عن أخلاقه، مشهد لقطة كده، تصل الرحم تقري الضيف تكسب المعدوم تعين على نوائب الحق ماشي، تحمل الكل، دي أخلاق. في عبادة، رجل أسيف رقيق إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فحاله مع القرآن، واقف بيصلي يتعبد، وبنى مسجدا بفناء داره واقف يصلي ويتعبد فيه، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يشهد له بالإيمان، وبعدين يشهد له بالبذل المال، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ويشهد أنه في مقام مختلف، ويشهد له بالإيمان أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وبعدين مش بس كده، تشوف بقى مشهد تاني علو الهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث من أنفق زوجين في سبيل الله دعية أو نودية من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل من أنفق زوجين، يعني أنفق زوجين من المال، صنفين من الذهب الفضة البقر الغنم الإبل، أنفق زوجين في سبيل الله دعية من باب الجنة أو نودية من أبواب الجنة، الملائكة تنادي عليه يا عبد الله هذا خير، يعني أدخل من هذا الباب أقبل. قال فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. إحنا لما بنسمع الحديث بتفكر إيه؟ بقول هو أنا يعني إيه أنشن، أنا أكون بقى مثلا أجتهد في الصلاة عشان أكون من باب الصلاة، أجتهد في الجهاد عشان أكون من باب الجهاد، أجتهد في الصدقة، أجتهد في الصيام، أنا عايز أنا أكون إيه أتميز في باب. لكن ما فيش حد فينا وهو بيسمع الحديث بيفكر ايه، انا عايز يتنادى عليا من كل الابواب، من ابواب الجنة الثمانية. اللي قاعد في الصحابة وفكر التفكير ده ابو بكر، فقال يعني سؤال الصديق ده يدل على ايه، يدل على ان هو فكر في الموضوع. يعني قال اللي اتكلم بعدها، قال فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ طب أنا هو بيقول يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من ضرر، يعني هو في الآخر المآل إنه يدخل الجنة، يعني لا يضره أن يدعى من باب الصلاة ولا من باب الصدقة ولا من باب الجهاد، إذا كان في الآخر إيه يدخل الجنة. نعلى قول ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فأنا أسألكم سؤال، سيدنا أبو بكر بيسأل ليه؟ لأنه هو عايز المقام ده، معنى أنه هو يسأل أنه هو فكر فيها، فكر أن أنا يتنادى عليه من الأبواب كلها، ليه؟ ليه لأ؟ ليه الملائكة ما تناديش عليا من كل باب من أبواب الجنة، من باب الصدقة وباب الصيام وباب الصلاة وباب الجهاد؟ فقال نعم، قال عليه الصلاة والسلام نعم، وأرجو أن تكون منه، وأرجو أن تكون منه. أبو بكر يدعى يوم القيامة من جميع الأبواب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. احنا تخيل هذا لسه في بداية اليوم، سيدنا أبو بكر أصبح صائما، تبع جنازة، عاد مريضا، أطعم مسكينا، ده لسه في بداية اليوم. فاحنا مش بنتكلم عن شخص شخصية عادية، احنا بنتكلم عن همة عالية في العبادة، في الأخلاق، في القرآن. ومش بس كده، ان احنا لسه كنا لسه بنقول ان سيدنا أبو بكر ما كانش عنده القوة البدنية، اللي هو مش مثلا مش سيدنا خالد، مش سيدنا حمزة، مش الصحابي اللي هو ايه يعني القوي، بس كان عنده شجاعة وكان عنده ايمان، لدرجة ان في موقف معين الوحيد اللي قام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. في البخاري عن محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. جي من وراء النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه بثوبه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه. سيدنا أبو بكر راح جاي ودفع عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالضرب كله تحول لأبي بكر. يعني شوف هنا في في السير أخرج البزار في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب فقال من أشجع الناس؟ قالوا أنت. قال أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه. يعني سيدنا علي بيقول أنا مفيش حد في الغزوات خرج لي في مبارزة إلا أنصفت منه. أنصفت منه يعني إيه؟ يعني انتصرت عليه يعني. ولكنه أبو بكر، يعني أشجع الناس أبو بكر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجاؤه وهذا يتلقاه، واحد يخنق النبي، واحد يدفع النبي، واحد وهذا يتلقاه، ويقولون له أنت تجعل الآلهة إلها واحدا؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر. مفيش واحد قام دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام من الخوف إلا الصديق. فوالله ما قام منا أو ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي رضي الله عنه ثم قال أنشهدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم. فقال علي رضي الله عنه والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن بإيمانه. سيدنا علي يفضل الصديق رضي الله عنه عن مؤمن آل فرعون. هذا الرجل عظيم أنفق ماله كله في سبيل الله، مش مرة واحدة، مرات. في المسند، مسند الإمام أحمد، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله 5000 درهم أو 6000 درهم. قالت أسماء وانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت كلا يا أبا، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. شوف أسماء رضي الله عنها الصابرة متربية، فقالت له لا والله ده يعني ده يعني إيه ترك لنا خيرا كثيرا، كلا يا أبا إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فتركتها فوضعتها في كوة، في قوة البيت، فتحة كده تجويف في الجدار، وحطيت الأحجار كده في زي إيه سرة كده، ومسكت إيد أبي قحافة وإيه خليته يحسس عليها كده. فقالت له يعني ده إيه سايب لنا يعني الفلوس دي؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسند الإمام أحمد: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. كان سيدنا أبو بكر بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حب غير عادي، حب غير عادي، لدرجة نشوف يعني في قصة الهجرة، لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مع أبو بكر وبعدين خرجوا، المهم أن سيدنا أبو بكر بيقول: فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. فضلنا ماشيين يعني، قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا، فليلة طويلة وفضلنا ماشيين بالنهار لحد لما جينا بقى في شدة الحر. قال حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، شدة الحر في وقت الظهر، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. النبي عليه الصلاة والسلام تعب، وبكر تعب معاه، تحمل هذه المشقة الهجرة، شوف طول الليل ماشيين وطول النهار لحد الظهر، تخيل كده انت طول الليل ماشي وطول النهار عشان انت مطلوب. قال حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها. يعني عارفين إيه الشمس كل ما بترتفع خلاص الظل إيه بينحسر، فلسه فيه شوية ظل إيه يعني شوية قليلين كده، الظل ده يكفي إيه؟ يكفي واحد بس. وبكر تعبان ماشي طول الليل وماشي طول النهار مرهق، فقال إيه إن الظل ده أنا أقدم النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي ينام. فبدأ سيدنا بكر إيه قال فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله. يا سلام على الحب، يا سلام على الجمال. قال له إيه سواله المكان وزبط له كده المكان رضي الله عنه، قال له إيه نام يا نبي الله، اضطجع يا نبي الله. مش بس بقى سيدنا بكر يقعد مثلا في جنب يرتاح، قال فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي، خايف يكون في حد جاي هجوم من ناحية مش عارف إيه. قال فانطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. واحد راعي غنم شاف صخرة فقال أروح أستظل بظلها. فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام، فقال لرجل من قريش سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لنا، فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنم، يعني اعتقل الشاة يعني يحط رجليها كده بين رجليه ويقفل عليها عشان إيه يحلبها يعني، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. قال له قبل ما تحلب إيه نفض كده إيه الضرع من الغبار من التراب، ثم أمرته أن ينفض كفيه. شوف بقى الإحسان، يعني هو عايزه إيه ينظف إيديه كويس علشان ده هيحلب لبن للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن، يعني شيء يكفي قليل، يكفي واحد. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، يعني زي مثلا إيه عارفين زي القلة كده زي زمزمية كده على فمها خرقة. فهو بيعمل إيه؟ قال فصببت على اللبن حتى برد أسفله، يعني هو بيسقع اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام في الحر الشديد ده، واللبن هيبقى نازل سخن فهو عايز يبرد اللبن. فبيقول ايه بدأت اصب اللبن في الماء اللي هو الحتة اللي فيه الماء البارد ده علشان ايه حتى برد اسفله. فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ. علم سيدنا أبو بكر ايه خلص العملية دي، لف في المكان وبعدين شاف الراعي وقابله وحلبه الغنمة وجاب اللبن وسقعه للنبي عليه الصلاة والسلام، راح لقى النبي صحي عليه الصلاة والسلام. فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. انت سبحان الله بدي تقرأ ده تتعجب، يعني ايه فشرب حتى رضيت؟ يعني سيدنا ابو بكر مش عطشان، مش نفسه يشرب لبن، مش كان تعبان؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام شرب وسيدنا ابو بكر حس ان النبي عليه الصلاه والسلام كده ايه، يعني شرب وروي وسكن كده، هو بيقول انا حاسس ان انا ايه فشرب حتى رضيت، انا 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 مبسوط ما دام النبي عليه الصلاه والسلام شرب وارتاح ونام فشرب حتى رضيت. ثم قلت قد انا الرحيل يا رسول الله، هنمشي؟ قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا. انا بستغرب ايه الجلد ده، يعني ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني ما في تفاصيل، ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام طب معلش انا عايز اريح شويه، طب معلش يعني ايه انا ما نمتش، طب انا ما شربتش حاجه، مش هيشتكي، لا هنمشي دلوقتي قد انا الرحيل يا رسول الله. قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا. ايه الجلد ده، ايه الصبر ده؟ دي تفصيله ممكن ما تاخدش بالك منها، يعني ممكن ما تاخدش بالك. هو سيدنا ابو بكر ماشي طول الليل وماشي طول النهار وكان عايز ينام ما نامش، وراح حلب اللبن وما شربش لبن، ومع ذلك ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام طب بس نستنى شويه ريح، قال له هنمشي دلوقتي؟ قال له اه، قال له يلا قد انا الرحيل. قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا احد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. شوف المقام، حب الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام مقام عالي جدا، كان بيحب النبي قوي لدرجة ان ممكن سيدنا ابو بكر يغضب من عائشة من ابنته عشان النبي عليه الصلاة والسلام، في سنن أبي داود. استأذن أبو بكر رضي الله عنه، حيث النعمان بن بشير، استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، فلما دخل تناولها ليلطمها. سيدنا أبو بكر دخل لقى السيدة عائشة صوتها عالي، فإزاي تعلي صوتها في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال ألا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت بترفعي صوتك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه. سيدنا بكر عايز يضرب سيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بين أبي بكر وبين عائشة يحجزه، يعني بيمنعه. قال وخرج أبو بكر مغضبا، فسيدنا أبو بكر غضبان وراح ماشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر لعائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها شفت أنا كان عايز يضربك وأنا إيه، كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ فقال فمكث أبو بكر أياما، ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما قد اصطلحا، فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا قد فعلنا قد فعلنا قد فعلنا. شوف مقام الحب ده، لدرجة أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم أبوه تمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عينه تقر بإسلام عمه بدلا من أبي قحافة. قالت أسماء فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة فقال لأبي بكر هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال له كنت سيبه، أنا أروح له. فقال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، هو اللي يجي لك، ده أبويا بس هو اللي يجي لك. هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. شوف المحبة دي. قال فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال له أسلم فأسلم. في زيادة خارج الصحيح، فلما مد يده يبايعه، لما أبو قحافة مد يده يبايع النبي عليه الصلاة والسلام بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو دي يد أبي طالب هذا أحب إلي، لأنه هو يعلم أن إسلام أبي طالب كان يعني فيه قرة العين للنبي عليه الصلاة والسلام. ها يعني ده إيه شيء من الكلام عن الصديق رضي الله عنه. وأنا أنصحكم في سلسلة جميلة جدا 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 للشيخ محمد سعد الشرقاوي، صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه، اسمها الصديق الأسيف. الصديق الأسيف هي سلسلة عن سيدنا أبو بكر. وفي كتاب جميل للشيخ موسى العازمي اسمه سيرة العتيق. سيرة العتيق فيها الكلام عن سيرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. يعني أنصحكم إيه إن أنتوا إيه يعني تسمعوا السلسلة وتنزلوا الكتاب أو تشتروا الكتاب، علشان يعني هو الهدف من درس النهاردة إن إحنا قلوبنا تتحرك شوية في حب الصديق رضي الله عنه، هو ده الهدف. فيعني نرجو إن إحنا نكون يعني إيه عرفنا نوصل شيء من فضله رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبسائر الصحابة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.